الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وقفنا عند قول المصنف، وقفنا عند قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، وفي سياق مسلم ردوه. فعلى سياق لا تفعل لم يأمر صلى الله عليه وسلم بلالا برده، وإنما نهاه عن فعله، وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر دراهم ثم يشتري به تمرا طيبا كما أراد. وعلى السياق الثاني قال ردوه، يقضي ببطلان أو فساد. وقلنا الفساد والبطلان بمعنى واحد عند الجمهور، جمهور الأصوليين، ببطلان أو فساد العقد المحرم، ومن ثم يفسق عقد الربا. ومن هنا نشأ الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة رحمهم الله في هذه المسألة. وقبلها أقول، هل هذه القصة وقعت مرتين؟ مرة مع بلال وأخرى مع سواد بن غزية؟ هل وقفنا صح؟ آه. أم أنها واحدة ويحمل فيها المجمل على المبين؟ ومن لم يحفظ على من حفظ، بدلالة التلازم بين لا تفعل في قوله لا تفعل وفي السياق ردوه. وهاك البيان. قال ابن عبد البر رحمه الله إن القصة وقعت مرتين، مرة لم يقع فيها الأمر بالرد، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به. ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين سواد بن غزية البلوي الأنصري، صحابي رضي الله عنه عامل خيبر، وفي الأخرى بلال. وترجع بقى لمرويات في مطلع الشرح من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن طريق عقبة بن عبد الغافر في صفحة 93 و94 و95، دي سبقت في الدراسة الحديثية. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر، فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به التحريم لم يجز العقد عليه ولا بد من فسخه. نعدها تاني، يقول ابن عبد البر: وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر، فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد به التحريم لم يجد العقد عليه ولا بد من فسخه. ده حكم أصلي ابتداء، تمام؟ طبعا هذا كما يأتي لاحقا، أنه طب وقع العقد المحرم إما عن جهل أو تقليد أو إلى آخره، وقع وترتبت عليه آثاره، يبقى تحول من مناط فتوى إلى مناط إيه؟ إمات قضية، تمام؟ لكن أصالة يجب الكل على إنه العقد المحرم، الشيء المحرم لا يعقد عليه، وإن تم العقد فسخ، صحيح؟ طيب. وقد جاء الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث، وذكر ابن عبد البر حديث مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا، وفيه لفظة فردوه. قال: ولو لم يأتي هذا منصوصا عليه احتمل ما ذكرنا، واحتمل أن يكون احتمل ما ذكرنا يعني فسخ الايه، ولو لم يكن منصوصا عليه، لأنه أخذ بدلالة اللي هي لا نعم، لكن هو بيتكلم باللفظة دي، يعني قال هنا: ولو لم يأتي هذا منصوصا عليه فردوه، يبقى رجع للأصل في نهي، وهو لا تفعل، صح؟ نهى رسول الله، والأصل في النهي عند جماهير العلماء التحريم، لكن هل يقتضي الفساد أو البطلان؟ الكل على ذلك عدا أبو حنيفة، فقط في فرع من المعاملات، فقط إذا ترتب على العقد أثاره. وضحت كده المسألة؟ ودي مسألة أنا سبقت في النهي دي، وإن شاء الله هننزلها برضو على الموقع، دي برضو ربما ترجع لها مرة تانية، وسبقت في هذا الورق. يبقى ابن عبر رجع إلى الأصل العام، قال: ولو لم يأتي هذا منصوصا عليه بالسياق الأخير فردوه، ودي صريحة جدا، احتمل ما ذكرنا، واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإباحة، على أصل إيه؟ لسه لما بلغوا الشيء، لأنه طبعا قاعدة الأصل معاملات الحل إلا لنص، ولم يبلغوا شيء، تمام؟ قال: واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها، ثم نزل عليه تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه، كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا. أو شوف الكلام، ودي قريبة من كلمة ابن عمر: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما كنا نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل، تمام؟ دي قريبة من هذا. يريد ابن عبر، يقول يريد: فما لم يؤمروا ولم ينهوا نفذ فعلهم. يعني عاوز اقول لك رجعهم الاصل ايه، احنا بنفعل الى ان ياتينا كل هذا لا وهذا نعم، تمام؟ لكن وهل مات النبي صلى الله عليه وسلم ليبين شيئا من احكام دينه؟ صح، كل بين، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وعدوتك للتمييز ابن عبد البر والفتح ابن حجر. البيان الثاني: وعلى تقدير اتحاد القصة فمن وجهين. يبقى عبد البر ذهب لأن القصة ايه؟ وقعت مرة هذا ومرة هذا، تمام؟ وعلى تقدير اتحاد القصة فمن وجهين: الأول أن بعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظ، لسيما وأن هذه من طريق وهذه من طريق، ولم يختلف فيها على أحد، فتكون بمثابة الخبر المستقل. يعني ما حصلش اختلاف على ده، دي جاءت من طريق مستقل، دي جاءت من طريق مستقل. ثم إن لفظة ردوا تؤكد على دلالة النهي في قوله لا تفعل، هو دم عليه الجماهير، تمام؟ يبقى ثم إن لفظة ردوا تؤكد على دلالة النهي في قوله لا تفعل، ويحج للجمهور على أبي حنيفة. فقدمت في رواية من حفظ لأنها زيادة من ثقة وهي مقبولة هنا، تمام؟ هنا بقى بنقول لها هي موضحة، تمام؟ لدلالة النهي الذي الأصل فيه التحريم كما أشرت. ولذا قال ابن عبر: ولو لم ترد لكان الأصل معنا. تبدأت تعالى وفاق الأصل، تمام؟ ليؤكد على أن هذا البيع لا يتم لأنه عقد باطل على خلاف عقد محرم، وهو يقتضي البطلان. اثنين من البيان الثاني: ان قوله صلى الله عليه وسلم اوه، بينا في مجلس سابق اللغة فيها عين الربا، ما يفهم الرد اوه عين الربا، والربا حلال ولا حرام بالكتاب وسنة النبي واجمعهم، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على تحريمه، أوه عين الربا، والربا عندهم ايه؟ خلاص، يبقى يفهم منه دي خلاص ربا هيمشيها، ولا معنى هذا الكلام مفهومه ان ردوها؟ ولذا قلت ما يفهم من هذا السياق الرد، تمام؟ لا بصرف ما بقى التعجب بقى، انا بقول لك ايه، انت مثلا بتقول لك أوه عين الربا، معنى هنا ايه؟ اول وهلة، اما انت تسمع هذا الكلام معناها ايه؟ ان بقول خلاص خدها، ولا بقول لك ارجعها، ولا تفهم ايه؟ ماشي، لا يعني دي بانت، يعني مسألة الاخ محمد، نعم. انه صيغة التعجب ان ازاي تاتوا هذا الشيء وده ايه وده شيء محرم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم بعد اوه عين الربا. شوف بعدها ازاي لا تفعل. واضح شوف الكلام ازاي. ولو لم ترد بقى ردوه ها. لذلك قلت ان هذه اللفظة جاءت من سياق اخر موضحة لدلالة هذه السياقات تمام. ولذا لم يعرض احد من الائمة على الكلام فيها بل اعتمدها اصلا اصيلا في بيان الحكم. وهو كما قال رحمه الله ثم ارشده صلى الله عليه وسلم الى ما يفعل وهو قوله ردوه. والقولان معتبران كما رأيت. وبذلك نجاوب بقى كده. وبذلك قال النووي رحمه الله في منهاجه وعلى ما سبق بيانه يكون مستندا قويا للجمهور على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بأي وجه خلافا لأبي حنيفة ومعتبر الحنفي حيث يقول. طبعا أنا قلت قبل ذلك أنه لما يرد لأبي حنيفة شيء ويرد لإيه هذا شيء فعشان كده وضعت لك بعض المصادر تمام الأبي حنيفة وتأكد من هذا الكلام والحنفية أكون عراس الحنفية الإمام رحمه الله تعالى بهذا الكلام خلافا لأبي حنيفة والحنفية حيث يقول إن بيع الربا خلي بقى من الجزئية هذا إن بيع الربا جائز ما تتخضش بقى خليك واحدة واحدة. إن بيع الربا جائز من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا فيسقط الربا ويصح. انتوا فاهمينها دي؟ سبق ديت في مسألة انها يقتضي الفتاوى بطلان المسألة اللي اشرت اليها صحيح؟ طيب خد الفرق ده عشان تفهم الجزئية ديت يعني ايه الكلام ده. ذهب الحنفية الى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه. تخصيص الفساد ذهب الحنفية الى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الاصل المتصف به حتى لو أتى المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحا بحسب الأصل فاسدا بحسب الوصف. إن كان ذلك النهي نهي فساد وإلا فمجرد النهي عنده لا يدل على الفساد بل على الصحة. طبعا الكلام ده بيخوف من أول مرة ما ده برضو قيل هذا الكلام في المسألة المشار إليه. لخذ المثال هتفهم المطلوب. إذا باع درهما بدرهمين تمام بعت 10 جنيه ب20 جنيه واضح معايا كده. بعت 10 جنيه ب20 جنيه قال بطل العقد في الدرهم الزائد و فهمت الوضع كده من كلام كلام فلسفي شوي ها. بس انت اما تضرب المثال هتفهم ايه المطلوب وايه المقصود. تم العقد بينه وبينك خذ وهات صح مش شرط نكتب ده خذ وهات. طيب في الصرافة والنفر الصرافة يبقى بنعمل وصل ان انا خدت 10 واديتك 20 ده عقد مجلس العقد وانت خدت واخده كل واحد راح تمام. ادي 10 جنيه ب20 جنيه يقول اصل العقد صحيح في بيع وشراء من حيث انه بيع. افهموا الكلام من حيث انه بيع ما دي بقى صور من صور تخريج الفروع على الاصول صح. من حيث انه بيع يبقى اصل البيع 10 قدام العشرة صحيح وزيادة دي ربا دلل على الوصف. يبقى من حيث الوصف حرام من حيث الوصف بطل البيع، من حيث الوصف فسد البيع. مع ازاي؟ يبقى هنقول العشرة امام العشرة، والعشرة الباقي دي ايه؟ فاسدة لا ينعقد بها العقد. يبقى العقد صحيح بالاصل، ان وافقت على العشرة ضمن العشرة ماشي، وارمي دي بقى صح. نرجع بقى لايه؟ وان تبتم فلكم. شوف الكلام ازاي. طبعا كلام قياسي كما يأتي هنا بعدين في المسألة ان شاء الله، ما اظن نحن نحقق في مجلس اليوم كلام برضو جيد ومات نحو هذه الجزئية. ويردون على الإمام حنيفة رحمه الله تعالى عدد من الأئمة كالخطاب والقرطبي والنووي وغيره، انه من حيث القياس كلام جميل، لكن من حيث النص والمنقول كلام باطل، لذا قالوا هذا فسد الاعتبار. تمام؟ انت معك كده كلام؟ يبقى فهمنا الصورة دي الآن، انه من حيث الأصل جائز ومن حيث الوصف فاسد. ها حد عاوز حد يقول عليها تاني كده عشان نفهم المسألة دي؟ صح.
لكن لما جاء النص فحرم الزيادة، فانطبق التحريم على الزيادة لا على أصل.
ومن ثم ما فيش تفصيل. انتبه بقى هنا، ما فيش ايه؟ ما فيش تفصيل، لان على ما يأتي بعده هيجي تفصيل ايضا اخر، انه لانه هذا الكلام بنحو ما يأتي بعده. تمام؟ ان بيقول ان القلادة ديت، انت شد الساعة دي، الساعة فيها ذهب، فانت شد الساعة اللي فيها ذهب بذهب. تقول لك طيب اللي هي القلادة بقى اللي كان خدها وكان فيها 12 دينار. فهو الإمام يعني أول تأويل غريب، إن لما المبلغ اللي دفعه كان أعلى من اللي كان موجود، فلو كان يساوي أو أقل ما يكونش إيه؟ فدخل على هذا. فطبعا الرد عليه، من أين لك هذا التفصيل أصلا؟ من أين لك هذا التفصيل؟ فهم إزاي؟ وبدأت الردود بالمنقول على المعقول، فقال هذا الكلام يخرج على 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 القياس، انه الزايد إن الاصل امام الاصل والزايد بلاش منه، يبقى الزايد باطل. ده الكلام انه هو جائز من حيث الاصل، فاسد من حيث الوصف. فهمنا الكلمه دي؟ اقولها تاني واضحه؟ عند حد عنده اي تشكل؟ طيب يبقى هنا بقى طبعا انا عزوت الى ايه؟ ها انا عزوت الى ايه؟ مش عارفين تقولوها؟ البحر المحيط الزركشي بالعزو المذكور. تمام؟ ده كتاب عمده في اصول الفقه. طبعا ذكر كلاما وامثله اخرى لا تعنينا بقى، يعني عشان ما نخش في موضوع ذكرتها انا في المساله المشار اليه. الامام الزركشي يقول: وبالغوا في التخريج على هذه القاعده. معايا ازاي؟ وبالغوا في التخريج على هذه الايه؟ على هذه القاعدة. تمام؟ وعلى ذلك يجوز عندهم قاعدة مد، من عشان اربط لك بقى المسألة عايزينها بقى. وعلى ذلك يجوز عندهم ايه؟ مد عجوة. ايه مد عجوة دي بقى؟ مد عجوة ومعاها درهم بدرهمين، او مد عجوة معاها درهم بمدين عجوة. واضح كده ازاي؟ يبقى على اصل الحنفيه تمشي، ما عليه الجمهور باطل. واضح كده الكلام؟ طيب، وياتي فيها مزيد من التفصيل اكثر. وعلى ذلك يجوز عندهم قاعده مد عجوه، بيع مد عجوه ودرهم بمدي عجوه، لان المد بإزاء المد الثاني بالدرهم نظريا اهي. تمام؟ طيب، وتعقب بأنه لو كان على ما ذكر، شو بقى الكلام؟ وتعقب بأنه لو كان كما ذكر بهذا التوجيه النظري ما فتخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة. صح ولا لا؟ انت بتتكلم بدلالة نصوص. تمام؟ ولا أمره برد الزيادة على الصاع. ايه يعني؟ شفت الكلام ازاي؟ ده ما حصلش، ده ردوه، ما قالش هذا التخريج. ولذلك الزرقاش قال بلغوا في التخريج على ايه؟ على هذه القاعدة، لانه نظريا وبلغوا بقى. ودي مشكلة في اكثر من موضع ابن عبد الرحمن الله تعالى، عاب على المذهب الحنفي تخريج كثير من المسائل على قواعدهم حتى ولو صدمت نصا. ولذلك عابهم أهل الحديث في هذه الجزئية وردوا كثيرا من أقاويلهم بناء على هذا الكلام، فاعتمدوا على القواعد وما خرجوا عليه واستطردوا فيه كما قال زرقاش هنا، وبالغوا في التخريج على هذه القاعدة حتى ولو صدمت نصا، حتى لو صدمت نصا. وطبعا دي مشكلة. تمام. بارك الله فيك، ماشي، شفت اللطائف هذه صح. وده قالوا ان عقد الربا عقد باطل يفسخ، خلاص. التأويل ده بقى منين؟ طب هو رد على هذا الكلام، على هذا التأويل النظري بالنصوص، يبقى من اين لك هذا الاستطراد مع الكلام هذه؟ وتوكب بانه لو كان على ما ذكر ما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولا امره برد الزيادة على الصاع، ولا صحح الصفقة في مقابلة الصاع. عن أبي العباس القرطبي اللي هو في المفهم بالعزل المذكور، ونقله عنه بالنص ابن ملقن في إعلامه وابن حجر بتصرف مختصر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار بالعزل المذكور: والبيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله. ها، البيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله. قال استدل بايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ده طبعا محفوظ عندكم من حديث عائشه، والسياق المذكور لمسلم، وسياق من احدث من هذا ما ليس منه فهو رد، ده متفق عليه. وقال في العزب المذكور بنفس الجزء 19 146: وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا فهو مفسوخ أبدا. طب هو قال هنا اتفق الفقهاء؟ لا، خلي بالك معي، قال اتفق الفقهاء؟ لا، خلي بالك، اعتمد هنا كلام أبو حنيفة من حيث الأصل، لا من حيث الوصف، عشان كده دخلوا في جملة الايه؟ المتفق عليه. ولم يعتبر الخلاف في دعوى الوصف، وده عشان ما ايه، ما يظنش ان في تناقض في الكلام، لا، كلهم على الاصل، بدليل ما قال لك العشره من عشره ما سوى ذلك محرم، يبقى اتفق مع الاصل بان ده ايه، انه ربا. تمام. وقال: وفي اتفاق الفقهاء على ان البيع اذا وقع بالربا فهو مفسوخ ابدا، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه بقى؟ اللي هو في عام الخيبر الحديث الثاني، على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه من حكمه، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم يتقدم فيه إليه. واضح الصورة؟ يعدون الأئمة يعيشون مع الايه؟ مع نصوص ودلالة النصوص. وهذا يدل، انتهى كلامه، وهذا يدل على ارتباطه صلى الله عليه، وهذا يدل على ارتباطه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وإقراره بالوحي. تمام. وقال القرطبي في مفهمه: فيه ما يدل على أن البيوع الفاسدة كلها تفسخ وترد، ها، أيوة، إذا لم تفت. جميلة، شو بقى كلام إزاي؟ يبقى هنا هذا الكلام مخالفة أبو حنيفة رحمه الله تعالى في فرع من المعاملات، إذا وقع العقد المحرم وقع وخلاص، تمام، وترتبت عليه آثار. الكتب إيه؟ إذا لم تفت، فاتت، تعال بقى إزاي نحل المشكلة دي، بقت مشكلة ترتبت على عقد على عقد فاسد قد تم. تم كده معايا؟ يبقى في هذه الحالة ماذا تفعل؟ فكر بقى في ازاي تحل المشكلة. خلاص وقع ما وقع وحدث ما حدث وترتبت الآثار، ازاي المشكلة تحل؟ شوف بقى الكلام هنا كلام جيد، بس اولا تعمل ايه؟ حدث ما حدث وطلبت عليه الآثار، ده خد الفلوس وراح عمل بها مش عارف ايه، وده خد وراح عملها منين؟ ها صح؟ طب انا اجيب منين؟ اللي اشترى اشترى، واللي باع باع، وراح واللي راح راح، وتم العقد وحملت وجابوا عين. ها شفت بقى الكلام ازاي؟ يبقى في فرق يا اخوان هنا بين الفتوى ابتداء في شيء محرم، وفرق بين ان تتكلم في قضية وقعت على اثر عقد محرم. ها هنا بقى الخصوص والايه والعموم، صح؟ يبقى لاجل ذلك ما يقال في المجلس الخاص او في قضية خاصة لا يعمم بها الكلام او الحكم بصورة عامة، ولا تطب على ايه؟ فساد كبير. واضح كده الكلام؟ دي جزئية مهمة خرج عليها كثير من المسائل. فان فهمت ومرت للمرات بقول اخواني ذكروا، ان فهمت البيوع من اولها الى اخرها بهذه الصورة وبقت فهمها، ان شاء الله هتكون على درجة عالية جدا من الاتباع لا التقليد. ماشي اخواني؟ قلت قوله اذا لم تفت يعني اذا لم ترتب عليها اثارها، فاذا ترتبت عليها اثارها فينظر فيها حسب الحال مع مراعاة المصلحة والمفسدة بين الطرفين، فهي قضية اذن. والحديث فيه جواز الوكالة، المسألة كده وضحت لنا بقى خلاص، تمام؟ جواز الوكالة وحكم الوكيل حكم وكيله. فاذا باع شيئا فاسدا فبيعه مردود، كما بوب بذلك البخاري للحديث اللي هو الرقم 2382 سبق في المسألة الحديثية، رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد مرفوعا، انظروا في المسألة الحديثية. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بالعز المذكور: وليس فيه تصريح بالرد، بل فيه إشعار به، اللي هو بقى بيسميه فيه منطق ومفهوم، صح؟ بيسموه هنا بقى الإيماء والتنبيه من النص، الإيماء والتنبيه من تبويب الإمام. واضح كده ازاي؟ طيب وده سبق في المسائل الحديثية. وفيه هذا الربا فردوه، في سياق الحديث يعني هذا الربا فردوه. نأخذ من هذا أن البخاري وتبعه ابن حجر قد أعمل مفهوم السياق، أعمل إيه؟ أعمل مفهوم السياق، نعم سياق البخاري، ومنطوق سياق مسلم، تمام؟ أعمل المفهوم من جهة وأعمل منطوق من جهة آخر، من جهة أخرى. المفهوم عنده اللفظ اللي عند مسلم، هو أعمل مفهومه بمنطوق مسلم، تمام؟ وهذا أصل مهم في الجمع بين النصوص لمعرفة دلالة السياقات الواردة في الباب وما يترتب على ذلك من أحكام. وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى التوصل إلى المباحات بعيدا عن الحرام، وقد منعه وحذر منه، صح؟ منع، قال لك ده حرام. طب وبعدين بعد ما قال له حرام قال له ايه؟ خلاص قال له ده حرام وانتهى القضية، حط نصوص تانية بقى في الباب بقى. قال له ايه؟ قال له نهى وخلاص ردوه. اشار الى ايه تاني في النصوص التانية؟ مش هو حرم؟ قال لك ده حرام. قال له تعمل ايه؟ قال له بيع بفلوسك واشتري بفلوسك وانتهى القضية. واضح ازاي؟ انت قفلت باب حرام، ابحث الى الايه؟ الى فتح باب حلال، الى فتح باب مشروع مباح. واضح ازاي؟ دي المقصود من المسألة. يبقى في ارشاد صلى الله عليه وسلم الى التوصل الى المباحات بعيدا عن الحرام وقد منع وحذر منه، وفي ذلك إشارة إلى عدم الاكتفاء بسد أبواب الحرام أو الحظر، صح؟ دون السعي إلى فتح الأبواب الموصلة إلى الحلال أو المباح. بالمزاج بقى ولا على أصول شرعية؟ جميل أوي. هنا بقى المخارج الفقهية الأصولية العلمية. نرجع للمسائل اللي درسناها باستفاضة. المصلحة وضابط الاحتكام إليه، الضرورة وضوابط الاحتكام إليه، الحاجة وضوابط الاحتكام إليه. مفيش حاجة اسمها هي كده، مفيش حاجة اسمها عامة ده البلوى، صح؟ مفيش حاجة اسمها في قواقع. لابد من الرجوع إلى النصوص. فإن وافق فقه الواقع النصوص أنا مرحبا، وإن خالفه فلا أهلا ولا مرحبا، وإن عمت البلوى بشيء محرم فلا أهلا ولا مرحبا. واضح؟ طبعا هذا كم أنتم بتسمعوا الآن حسب ما بيأتيني، واللي بيتصلوا ويكلموا الأطباء بيرتشوا والمندوب بيسأل. طب أنا أعمل ده كله كده؟ أقول له ما ينفعش الشغل، البطن مفتوح والجيب مفتوح والبيت مفتوح، كل مفتوح للحرام وكله تواطع على حساب المريض المسكين. داخل بيقول انت معاك ايه؟ ادفع ولا ما ادفعش؟ اقول له ما ادفعش، اقول له مش هدخلني، وبالتالي مش عايز الشفر بتاعي اللي بقبض منه. وضع 1 2 3 4 5 ام مقتنع ان ده لا يجوز. راح سأل الجماعة اللي هم الشمامين، قال له مش الدنيا كلها كده؟ قال له حلال. علق، ده ينفع؟ عمر ما يكون ده دين ابدا، مستحيل، ده مستحيل. يبقى فيه اشاره الى عدم الاكتفاء بسد ابواب الحرام او الحظ دون السعي الى فتح الابواب الموصله الى الحلال او المباح. وهذا فقه مهم جدا، مفيد في كل زمان ومكان، ولا يسلم البتة لأهل الزور القائلين باستباحة كل ما جرى عليه العرف أو ما يسمى بفقه الواقع، حتى كذب أحدهم فقال المعروف عرفا كالمنصوص شرعا. ده كذب وجريمة، خطأ. إيه هذا؟ كذب وجريمة، هذا خطيئة مش خطأ، ماشي. وكذب آخر فقال حيثما كانت المصلحة، مصلحة الناس، فثم شرع الله. الكلام ده منين؟ ده كلام شياطين، هذا كلام شياطين. وهذا كله، وكذاب آخر قال فقه الواقع ضرورة شرعية. طبعا أنا بعطيك لأن أنت معايا من فقه الواقع، تمام. وهذا كله تلاعب قبيح سببه الجهل المركب أو الكذب أو الخيانة، أحلاهم أمر من المر، وكاشفه هو العلم، فهو كاشف الألغام في كل زمان ومكان. فإذا مهمة، شذ إسماعيل بن عليا فجوز التفرق عند اختلاف الجنس، اللي هو النوع يعني، جوز التفرق عند اختلاف النصوص سبق وقضت بما سبق ذكره. فشذ إسماعيل رحمه الله تعالى وقال يجوز. هل هذا قول يعتبر؟ لأجل ذلك جزموا جميعا بأن هذا شذوذ، ومع ذلك اعتذروا له وإمام في الأخبار. شفت الكلمة ازاي؟ ومع ذلك ده بقى حال أهل السنة، مع أهل السنة أن تضع له اعتذارات، لأن الأصل أنه كذا. فإن أخطأ، إن أخطأ، إن أخطأ، ها، يحمل على، بخلاف بقى اللي هو بيتعمد الخطأ ويستل من شذوذ الأقوال كهذه واجعلها أقوالا قيلت ولكلته وقال بأحد الأئمة، قال ببعض العلماء، زي ما بسمع النهاردة اليوم، قال ببعض العلماء. عايز أعرف مين بعض العلماء؟ يتلاعب على الشباب اللي هو مش عاوز يتعلم، قال ببعض العلماء ورأي بعض العلماء. من العلماء؟ أفي العصر؟ أم 100 سنة؟ أم من السلفين الأخيار؟ من؟ ده سؤال مهم جدا، يجب على كل أخ طالب علم أن يسأل السؤال ده. من العلماء؟ اسأله لأي أحد يتكلم بأسلوب التعميم، من العلماء؟ لابد من البيان، وعندئذ ينكشف الحال، وهو محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وإذا اختلفت أصنافه فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، وكذا محجوج بالإيه؟ بالإجماع. واعتذر له، شو بقى الكلام، اعتذر له لعله لم يبلغ الحديث، فلو بلغه لما خالفه. ده من أئمة أهل السنة ونعمة الحديث، شوف الاعتذار، وده ظننا في أئمة أهل السنة، تمام. لكن هل في هذه الحالة نسب إسماعيل وابن علاء رحمه الله تعالى ونقول في لا لا يجوز؟ طيب، وفي المقابل أيعتبر قوله قول معتبر في المسألة، أو أدي قول، أو قال به بعض الناس، قال به إسماعيل بن علي وراح شال كلمة شذ اللي سطرها أئمة الحفظ والرواية، ها؟ يبقى دي خيانة في العلم طبعا، دي كلها أداب لنا، صح؟ تمام. وهذا عدم طبعا الاستذكار والمنهاج والإعلام، وهذا يضاف إلى جملة الفوائد الكثيرة السابق ذكرها في شرحنا هذا، يسر الله إتمامه. لنأخذ أصلا مهما في المسائل الآتية: واحد، لا نكران على المخالف، مش بتسمعها؟ صح؟ وجنن حولها الجماعة اللي هم الحطابين، لا نكران على المخالف، صح؟ والأخ بيبغبغ، لا نكران على المخالف، وأدب الخلاف وفقه الخلاف، بس ما هو الخلاف وما محله ومن المخالف وما المعتمد؟ هو مسكين مش عارف حاجة، هو بس طالع ايه يسيح كده وخلاص ماشي. ما هو طالما ان هو هيعيش دايما كده على طول ماشي في الشوارع، ما هو طبعا شيء طبيعي لازم كده، لكن لو تعلم هيكون اهدى واثبت، ويقبل ممن ولا يقبل، مع الاحترام للجميع. اثنين، ادب الخلاف. ثلاثة، من المخالف وما معتمده. اربعة، هل كل خلاف معتبر؟ خمسة، هل كل ما يحكى على خلاف الاجماع المنقول والمسلم له ينقضه؟ ها، هذه مسألة وليس سيئة الزيادة، صح؟ ده في قول والإجماع محكي، وفي قول أقول لك لا ده في خلاف، في قول على خلاف الإجماع. هذا المعنى، هل كل ما يحكى على خلاف الإجماع المنقول والمسلم له ينقضه؟ ستة، هل يجوز اعتبار الشاذ قولا مرجوحا يمكن القول به؟ كل هذه مسائل مهمة جدا لإخواني طلاب العلم. وغير ذلك من الإشاعات المستجدة عند بعض المعاصرين الضعفاء الذين شتتوا أنفسهم ومرتوها، وشتتوا وورطوا الشباب المعجب بهم والحال من بعضه.
يا واحد احنا قتال من ثلاثه غير مشروط، يعني ده 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 ده
ده ده ده
ده فقد البيع، لا ده فسخ البيع.
نعم، العبارة عن الأمارات لو كان بيع صحيح
ده هو بيعلل، بقول ان لو كان كما انت تقول لفعل ولا فعل، ولو ده ما حصلش لأمره بما قال في الأهل التأويل اللي احنا ذكرناه. لا بسبب التفصيل بقى اللي هو سبق في التأويل، لو كان كما فعل يعني بقول له التأويل ده جبته منين، انت معاه ازاي؟ ما قالش بقى خد او ما تاخدش كام، ده انا عندي بقول لا ارد البيع، خلاص رد البيع من اصلها.
لو اخذنا لو نرد على الحنفيه، لو سلمنا لو كان قوله صحيحا لامره النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الزياده، باخذ الاصاع الذي له مقابل.
طب ما هو قال لك ما تدوش خد الزياده،
ما فيش التفصيل ده
مش اللي هو قال لك ما تدوش خد الزياده، انت معايا؟ هو بقول لك هو عاوز يمشي صحه البيع اصلا. نعم، يبقى اصبح هنا الخلاف، هنا هيبقى يقول لك ايه ان المساله انت بتتكلم في شكل سوري، صح؟ خلاص بسيطه، احنا ماشي اصلا مساله وزياده ترجعها. لكن لا، انت معايا ازاي؟ يبقى البيوع لو مشيت على هذا النسق لا لا بالضبط من باب ايه؟ من باب سد. طب هنكمل هنكمل وخليها بعدين وانا معاك. الحديث الرابع اللي هو عن ابي المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم اولا بوب له البخاري باب بيع الورق بالذهب نسيئة باب بيع الورق بالذهب نسيئة. فماذا يعني هذا؟ اكتب بنقل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في العزم المذكور في الفتح وسبق ذكر بعض في محله. قال رحمه الله البيع كله اما اللي اذكره ده عشان نفهم تبويب البخاري باب بيع الورق الورق سبق الكلام فيها تنفع الورق الورق ها باب بيع الورق بالذهب نسيئة ظاهره ان يجوز صح ظاهره ايه انه يجوز انا اقول ظاهره وليس نصا. الحافظ قال البيع كله اما بالنقد واما بالعرض حالا او مؤجلا. البيع كله قام على ايه؟ على هذه الصورة اما بالنقد واما بالعرض حالا او مؤجلا. فهي اربعة اقسام بناء على هذا اللي ذكره. بيع النقد اما بمثله وداء المراطلة او بنقد غيره وده الصرف وبيع العرض بنقد ويسمى النقد ثمنا والعرض عوضا اي اذا حل محل الثمن وبيع العرض بالعرض ويسمى مقابضة او مقايضة والحلول في جميع ذلك جائز. واما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز وإن كان العرض جاز يعني النقد بالإيه؟ بالعرض جاز وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم سبقت المسألة تمام يعني بالنقد وإن كان العرض والنقد مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع. انتهى كلامه. وبهذا يظهر لنا المراد من قول البخاري في الباب كأنه يقول باب في حكم بيع الورق بالذهب نسيئة. وضحت كده؟ وضح كده المراد من إيه؟ من تبويب البخاري. يبقى كأنه يقول باب في حكم بيع الورق بالذهب نسيئة. قوله دينا أي مؤجلا فيخرج ما إذا باعه في الذمة حالا فإنه يجوز بشرط التقابض في المجلس كما سبق ذكره عن الشافعي وغيره. نسيتوها شاب أبو حنيفة ومالك ولما مالك ذهب إلى قول ابن عمر وعمر ها فاكرنا ولا ما أحسنت وإن استنظرك تمام نعم كأن يبيع جنيهين بدولار مثلا كلاهما في الذمة. أنا قلت إيه بعدها؟ والمجلس قائم إحنا بعنا حط إيده في جيبه ملقاش الفلوس إحنا فين؟ في مجلس العقد تمام؟ أنت في الصرافة وحصل اللي حصل وعاوز تغير وبعدين ملقتش المبلغ هيكفي صح؟ دي المسألة هي بقى انها ايه خلاص اصبح الان انت في مجلس العقد. دي صورة ان في الذمة الان اما ادفع ولا لا ادفع صح. فهنا كأن يبيع جنيهين بدولار كلاهما في الذمة والمجلس قائم ثم اخرج كل واحد منهما بعضا مما يخصه معايا في الصورة. فهذا اخرج جنيها والاخر كذلك طلع على ما طلع اللي معاه ومستني البيعة تتم عايزين بقى الحساب معايا انت متصور الصوره انت؟
طيب.
على ان يكمل الباقي او بعث من احضر له من بيته او دكانه. وضحت الصوره كده؟ انت متخيل المنظر؟ خليك انت ايه ببيع وبتشتري، متصورين الصوره؟ روح تصرف فلوس من واحد في الصرافه، خش الصرافه، انا عايزين نغير الجنيه ديت بريال سعودي، صح؟ قال لك ده المبلغ كذا، شفت انت المبلغ معك مش مكفي، تمام؟ طيب البيع لازم يتم، هذه الفلوس وانا طلعت جزء من الفلوس على ما كمل لك، صح؟ وانا واقف فين؟ في مجلس العقد، صح؟ لا حالتان، اما اذهب انا واروح اجيبها وانا المضطر، واما اتصل بالموبايل بالتليفون بقول يا محمد يا احمد هات يا ابني بقى الفلوس من عندك، خدت كده وتعالى لي. واضح ازاي كده؟ ازاي دي اللي هي الجزئيه اللي شدت فيها الامام مالك، قال لك البيع كده ما عبرش منتهي، مفيش بيع خالص، الغي كل حد ما يجي. واضح كده الصوره؟ بقى نرجع لكلمه مالك وشاف مع ابو حنيف، لا خلاص الغي كل ده لحد الصوره ايه، لحد ما تجيب بعد نخلص. شاف ابو حنيفه تسهل في الايه في المساله لحد ما شويه، تمام؟ فهنا ده المعنى، فعلى ان يكمل الباقي او بعث من احضر له من بيته او دكانه، ولو اضطر هو الى ذلك على ان يتقابضا في مجلس العقد، لان الشرط الا يتفرقا حتى يتقابضا، ده الشرط. ركز بقى معايا هنا، بقى هنقول بقى الحكم يدور مع التي، احنا قلنا البيعه مش هتنتهي الا اذا تم البيع في مجلس العقد وافترقنا على تملك كل واحد من الآخر، انتهى الشيء، صح؟ إذا كان هذا هو الشرط لا يؤثر كثيرا ما يدور في مجلس العقد. اتصلت على أحد أبنائي وقلت ائتيني بالمبلغ المتبقي، أو أنا قلت له انتظرني حتى أذهب بالإيه؟ بالمبلغ الباقي. أبو حنيفة والشافعي تسهل في هذه الصورة، الإمام مالك قال لا، واعتمد على قول ابن عمر وقول عمر رضي الله تعالى عنهما، ولو استنظرك حل بإيه؟ قال لك لا. طبعا دي سد لإيه؟ لإزراء في هذه الحالة، وسبقت مسألة في سد الزراء وعدم سد الزراء بناء على هذا الكلام. وسط كده الكلام، يبقى على أن يتقابض في مجلس العقد، لأن الشرط ألا يتفرق حتى يتقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت أصنافه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وسبق توضيح توجيه قول مالك لما اعتمد على قول عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما فيه تحريم ربا النسأ في النقدين. السؤال عن العلم من أهله، ها؟ ومن أهله ده سؤال بقى الإخوان بقى، ومن أهله؟ هل الشهرة تغني عن الأهلية؟ صح؟ شاع صيته، هل هذا يغني؟ أم الذي يظهر من علمه هو؟ صح؟ يبقى هنا التورع عن الفتية إذا وجد من يقوم بها وهو أهل، وإلا فهي متعينة على من يرى في نفسه الأهلية. رجعنا بأصل الديانة، صح؟ وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم في سياق علمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وضبط العلم اللي احنا بقى ايه شغالين ده بقى فيه بقى لنا سنين، تمام؟ هذا هو العلم. قال الله صح عن رسول الله بفهم السلفين الأخيار فوق أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله، وبظاهر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما ما نراه اليوم من هذيان الفاضح فجريمة في حق النفس والغير، والله سأل الجميع والقائل ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحسنه في إمامه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم والتواضع لهم، وإنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل، والاعتراف بذلك والتواضع من النعم الجلية والخلق الرفيع، فيه موافقة أهل الحق موافقة أهل الحق ومقاصدهم، وأن هذا من توفيق الله تعالى لعبده. دي في إشارة إلى أنه إذا أنت وفقت إلى مسألة فاحمد الله عز وجل، ها، فهذا من فضل الله عز وجل عليك، وأنت الطالب المجتهد في تحليل المسائل الآخر إن وفقت بما هذا من فضل الله، وقد لا توفق. صحيح؟ نقف هنا. يبقى هذا الحديث الخامس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت صلى الله عز وجل. أن أجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.